في صفحات الصبر العلماء قصص عجيبة في حرص بعض العلماء على بعض الكتب النادرة وعنايتهم بها، وذكر قصة جرت له هو، كان يبحث عن كتاب فبحث عنه في كل مكتبات مصر ومكتبات الشام ومكتبات الهند وما وجده، وذكر له رجل أنه في مكتبة بمكة، فطار فرحا بذلك فذهب إلى المكتبة فوجد صاحبه صاحب المكتبة فقال هذا الكتاب كانت عندي منه نسخة واحدة واشتراها رجل شنقيطي معمم أتى بالأمس فاشتراها، فحزن حزنا شديدا فما نام حزنا لذلك، ثم ذهب إلى الكعبة وطافه ويدعو أن يجد هذا الرجل لا يعرف له اسما ولا صفة إلا أنه شنقيطي معمم، فكان كلما رأى من عليه عمامة سأله حتى وجد الرجل ووجد الكتاب عنده فاستعاره، وكانوا يحرصون على أيضا على استعارة الكتب من الناس، وكثير من العلماء كانوا يكرهون إعارة الكتب تعرضها للضياع بذلك. ولهذا فإن المختار النبوي رحمه الله لما كان يؤلف الجامعة بين التسهيل والخلاصة المانعة من الحشو والخصاصة لم يكن عنده شرح الدماميني على التسهيل وهو من أهم كتب النحو، فذهب يطلبه فأتى قوما من المكتبات في البلاد من القبيلة العلويين فأنشدهم أبياتا يقول فيها أتيتكم يا حماة العلم والديني وليس لي غرض السي والدماميني، فقالوا أعطوه الكتاب على ركاكة أبياته، وكذلك آخر سافر سفرا طويلا من أجل استعارة كتاب التبصرة لابن فرحون في القضاء، وقال له الذي طلب منه إعارة الكتاب يقول يا ابن المشايخ والأشياخ وأسلافه جزاء من يسعف الساعين إسعافه، ها إن تبصرة الحكام مبخلة ولؤلؤ وسواد القلب أصدافه، ومن أعار سواد القلب أتلفه لكن يهون علينا فيك إتلافه. ولهذا فإن أسد بن الفرات كما ذكرنا من قبل امتنع من إعارة مدونته لسحنون حتى يقابل عليها، فأعاره إياها ليلة واحدة فوزعها سحنون على الطلاب فكتبوها كلها في تلك الليلة. فالسؤال عن مصطلحات المذاهب، لا شك أن لكل مذهب مصطلحات تدور في المذهب كله في كتبه ومصطلحات مختصة للمؤلفين في كتبهم، وهذا النوع الأخير يعتني به شراح كل كتاب، فمثلا في المذهب الحنبلي يعتني الناس ببعض المصطلحات التي يكثر دورانها في المذهب وبالأخص في كلام ابن قدامة وشراح كتبه، فمثلا عند الحنابلة الروايتان والوجهان والقولان والرواية المخرجة والشيخ مثلا ونحو ذلك من المصطلحات المعروفة لديهم، وكذلك عند الشافعية الوجوه أصحاب الوجوه والقولان والجديد والقديم، وكذلك عند الحنفية وجه الرواية والزيادات والنوادر، وكذلك عند المالكية كثير من المصطلحات جدا من هذا النوع، ومصطلحات المالكية ما كان منها متعلقا بالكتب ألف فيه بعض الكتب المختصة مثل رفع النقاب الحاجب عن مصطلحات ابن الحاجب، مصطلحات فقط في مختصر ابن الحاجب جامع الأمهات، ألف فيه ابن فرحون كتابه رفع النقاب الحاجب عن مصطلحات ابن الحاجب، وكذلك فإن خليلا رحمه الله في مقدمة المختصر ذكر مصطلحاته في الكتاب غالبا وأهمل بعضها، فإنه يقول فيه يقول العبد الفقير المضطر لرحمة ربه، المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل وإسحاق بموسى المالكي رحمه الله تعالى، الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم وعلى آله وأصحابه. وبعد فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس مبينا لما به الفتوى. فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا بفيها للمدونة وبأول اختلاف شارحيها في فهمها وبالاختيار للخمي، لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف، وبالترجيح لابن يونس كذلك، وبالظهور لابن رشد كذلك، وبالقول للمازري كذلك، وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة، وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط، وأشير بصححة أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استوهره، وبلو إلى خلاف مذهبي. الله أسأل أن ينفع به من كتبه وقرأه وحصله وسعى في شيء منه. ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب، فقل ما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات. فهنا ذكر مصطلحه في كتابه الغالب، وأهمل بعض المصطلحات مثل إشارته بإن إلى خلاف خارج المذهب، ومثل إشارته بطي الخلاف إلى أن القول غير المطوي هو الراجح عنده، وهكذا. فلديه بعض المصطلحات القليلة التي أهملها وهي موجودة في شراحه. هذا هو أهم المصطلحات. لدى بعض المؤلفين مصطلحات أخرى بمثابة الاختصار لأسماء بعض الكتب أو المؤلفين، وهذه المصطلحات مشكلة لأنها رموز بالحروف فقط، مثل ابن عبد الهادي الحنبلي في كتابه الفقهي يشير للمذاهب بالحروف، فالهاء لأبي حنيفة والميم لمالك والشين للشافعي، ويشير كذلك لبعض علماء الحنابلة ببعض الحروف. وهذا المصطلح هذا النوع أخذ عن الغزالي في كتابه الوجيز، ثم تبعه عليه عدد من المؤلفين في الفقه، وأصبح كثير من الكتب تختصر بإشارات. وقد سلك ذلك أيضا بعض شراح الحديث، فمثلا الأبي في شرحه لصحيح مسلم إكمال لإكمال، وهو إكمال لإكمال المعلم القاضي عياض الذي هو إكمال لشرح المازري المعلم، يشير فيه بالحروف إشارات، فالميم للمازري والعين لعياض، وكذلك فإن السنوسي الذي ألف تكملة إكمال الإكمال أيضا يشير لكل شراح مسلم، كل واحد يشير له بحرف، فالنون النووي والباء للأبي، وهكذا كل شارح من الشراح يشير له بحرف من الحروف. هذا النوع من المصطلحات يصعب الإحاطة به، لكن في المذهب المالكي مثلا يشتهر إشارات بالحروف لدى المتأخرين لبعض المؤلفين، مثلا عج لعلي الأجهوري، وبن لمحمد البناني، وصر لناصر الدين اللقاني، ومس لمصطفى مصطفى المسناوي، وكذلك القاف المواق والحاء الحطاب، وهكذا. فكثير من الحروف هي إشارات رموز لبعض المؤلفين أو المؤلفات، واشتهرت حتى أصبح بعض الناس ينظمها في نظمه كما هي، مثل قول الناظم: وكل ما تشرع فيه البسملة فإنها كمال بن مكملة، كمال بن أي البناني. ومثل قول محمد مولود في آداب الصلاة يقول: وعجو من تبعه قد يأتمد، عج يقصد به علي الأجهوري. كذلك قوله: سر وصر، فسر الميسر وصر ناصر الدين اللقاني. وكذلك ضيح، إشارة للتوضيح، اختصار للتوضيح لخليل بن إسحاق شرح جامع الأمهات من الحاجب، وهكذا. هذه مصطلحات يكثر دورانها في كتب المتأخرين، وهذه المصطلحات إذا لم يبينها المؤلف كثيرا ما تكون مشكلة. فإن الإمام اليونيني لما حقق صحيح البخاري، أول تحقيق عرف في الدنيا، أول تحقيق عرف في الدنيا تحقيق اليونيني لصحيح البخاري، فإنه جمع 16 نسخة من نسخ الصحيح المعتمدة بالروايات، وكل نسخة سلمها لعالم من العلماء، وكان هو يقرأ عليهم فيجمع بين النسخ ويكتب الرموز فوق الكلمات، فيكتب لا، أي أن هذا ليس في النسخة الفلانية، ثم يكتب بعدها رمز النسخة ها أو كر أو نحو ذلك. هذه كلها إشارة للنسخ، النسخ الصحيحة التي كانت لديه. فكانت لديه نسخة النسخة الكريمة ونسخة الأصيلي وأبي ذر الهروي والكشمهني وابن عساكر ونسخ أخرى من النسخ المشهورة المروية، لكن مع الأسف بقي إلى الآن بعض الرموز اليونانية غير معروفة، وقد طبعت عليها نسخة صحيح البخاري التي طبعتها الإسطنبولية القديمة، هذه النسخة المعروفة طبعتها الخلافة العثمانية، وطبعت عنها طبعة دار الجيل من صحيح البخاري الآن في 3 مجلدات وهي من أصح النسخ، وإلى الآن بعض الإشارات هذه غير معروفة. وقد جهد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في فهمها، لكنه لم يوفق لفهم بعضها، إلى الآن ما فهمت. هي إشارة لبعض النسخ التي كانت مشهورة إذاك ولم تعد. ولهذا فإن القسطلاني لما أراد شرح صحيح البخاري بحثها عن اليونانية وكانت وقفا على مكتبة الأزهر، فوجد نصفها فعمل عليه، ثم فقد النصف الآخر ما وجده، فإذا هو قد نهبه الأعراب، أعراب بني هلال في إحدى غزواتهم للقاهرة، فحزن حزنا شديدا على ذلك النصف. هذا داخل فيما كنا نتحدث فيه حزن العلماء على الكتب، حتى ذهب إلى ذات مرة بعد أن أكمل كتابه، ذهب في سفر إلى بعض قرى الصعيد، فوجد رجلا يبيع بعض البقول يحملها على حمار له، وبعض معه بعض المبيعات الأخرى، فيبيع للناس البقول. فلما رأى الشيخ عرف أنه من أهل العلم، فقال: ما أنت، فلدي بضاعة أخرى لك. فقال: ما هي؟ فقال: كتاب. قال: ما هو؟ قال: لا أدري. فأخذ له الكتاب، فإذا هو نصف اليونينية المفقود، فاشتراه منه بثمن زهيد ورده وقفا في مكانه. ثم إن الخلافة العثمانية أخذت اليونينية كلها من مصر وذهبت بها إلى إسطنبول لطباعة صحيح البخاري عليها. وهذا مثل ما حصل لأبي علي القالي مع جمهرة بن دريد، إنه لما ذهب إلى الأندلس في طريقه افتقر ونفدت دراهمه، فباع جمهرة بن دريد وهي كتاب شيخه الذي هو من أحسن كتب اللغة وأدقها، وقد سلم له معاصره، حتى إن أعداء بن دريد سلموا للكتاب جمهرة لما ألفه. مثلا كان بينه وبين النفطويه هجاء، فنفطويه يقول: ابن دريد بقرة وفيه عي وشره، ويدعي من حمقه وضع كتاب الجمهرة، وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره. لكن مع هذا لا يستطيع الطعن في كتاب الجمهرة. وابن دريد يرد على نفطويه فيقول: أفن على النحو وأشاعه، مصار من أشاعه نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباكي صراخا عليه. فهو نفطويه. فأبو علي القالي روى الكتاب عن مؤلفه وكان يحبه حبا شديدا، فلما افتقر باع الكتاب مكرها، وكتب على الصفحة الأولى منه هذه الأبيات: أنست بها 20 عاما وبئتها، وقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لعجز وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. ثم بعد ذلك عندما استغنى وجد الكتاب فاشتراه. بالنسبة لأتباع المذهب الظاهري كانوا ذوي عددين في أماكن مختلفة، لكن يختلف انتشار المذهب بحسب قوة الشيخ أو العالم الذي يعتمدون عليه ويكون ركيزتهم في البلد. فإذا كان لهم علامة مشهور في بلد من البلدان كثر أتباع المذهب، وإلا فهم يمكن أن يكونوا نصف أهل السنة من ناحية التصور العقلي، لأنهم الوحيدون من أهل السنة الذين لا يثبتون القياس. فلذلك يمكن إذا رجعت إلى التقسيم العقلي تجد أهل السنة مثبتة القياس ونفاة القياس. ففي الواقع في مجال القياس ما لأهل السنة إلا مذهبان: مذهب المثبتة ومذهب النفاة. وقد كانوا ذوي عددين في أماكن مختلفة من العالم، في المشرق وفي المغرب.
حدد محورا.
نعم. بالنسبة لدقة بعض المذاهب التي أصحابها أصحاب بدعة أو إحسانهم للتأليف في مجالاتهم، لا يقتضي ذلك الفتنة بما لديهم، فالمذاهب كما ذكرنا من قبل هي مجرد طرق للتعامل مع النصوص، ولهذا فيها الحق والباطل وفيها الصواب والخطأ، فلا يمكن أن يتبع أي مجتهد حتى ولو كان أبا بكر الصديق في خطأ، ولا يمنع أنك من اتباع الحق أيضا نسبته إلى أي مجتهد من المجتهدين، فالحق حق أن يتبع مطلقا. وعلى هذا فالباحث غير المقلد إذا وجد الحق فوجد قوة الدليل وقوة الطرح وتكييف المسألة بالوجه الواضح لدى الظاهرية أو لدى الزيدية، فلا مانع من أن يرجح ذلك المذهب، لكن ليس معناه أن يرجحه بسبب انتسابه لأهل البدعة للمذهب الزيدي مثلا أو غير ذلك. ولا يمكن أن يقال إن تآليفهم مثلا أحكم وأتقن من تآليف أهل السنة، لا، بل تآليف أهل السنة كما لا يخفى مما ذكرنا هي أضعاف مضاعفة لكل ما ألفوه، حتى لو أخذ كتاب كل كتاب للزيدية مثلا قارنته بمئة كتاب من كتب أهل السنة أو ماذا سيعدله في مقابلها، وكذلك كتب الظاهرية قارن أي كتاب من كتبهم مثلا يجعل في مقابله ألف كتاب من كتب غيرهم من المذاهب الأخرى. السؤال هنا عن أقوال التابعين ومن دونهم من المقطوعات المبثوثة المنتشرة في كتب التفسير وفي غيرها من الكتب عن طريقة الثقة بها ومن أين لنا نعرف إسنادها. جواب أن الآثار قد سبق أن ذكرنا في الحديث العناية بها، وأن بعض المؤلفين اعتنوا فقط بالآثار غير المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فله كتاب الآثار، وكذلك محمد بن الحسن الشيباني له كتاب الآثار، وكذلك الطحاوي له شرح معاني الآثار، وكذلك الإمام البيهقي في سننه أورد كثيرا من هذه الآثار، وكذلك عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه يوردون كل هذه الآثار بأسانيدهم، هذه الأسانيد ينظر فيها مثل ما ينظر في أسانيد الأحاديث المرفوعة تماما، فما صح إلى صاحبه صح الإسناد إلى صاحبه، ثم بعد ذلك تبقى المناقشة في اجتهاد صاحبه، بينما ما صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تبقى مناقشة حينئذ. ولا شك أن دواوين السنة الأخرى غير خالية من الآثار، فصحيح البخاري فيه عدد كبير من الآثار، صحيح مسلم كذلك فيه عدد دون ذلك، وكتب السنن فيها كثير من الآثار، والموطأ فيه كثير من الآثار، فالآثار دراستها سهلة مثل دراسة الأحاديث المرفوعة تماما. لكن بعض الباحثين المعاصرين بل كثير منهم يعتني بتخريج الأحاديث والحكم عليها، أما الآثار فلا يحكم عليها أفغال، وهذا خطأ منهجي اعتمدته بعض الجامعات الموجودة اليوم، ولكن لا أرى له وجها ناحية الصواب، ما في فرق بينه وبين كثير من الآثار إذا لم يجدها الإنسان في الكتب التي ذكرنا يمكن أن يرجع إليها في كتب التراجم وفي الكتب التي تعتني بإيراد مرويات الرواة مثل كامل بن عدي، فإنه يعتني بإيراد مرويات كل راوي، وكذلك حتى في الإخابة مثلا الحافظ الحجري يعتني في بعض الأحيان برواية عن كل، وكذلك حتى في الذهبي قبله يعتني ببعض الآثار المروية عن بعض المترجمين، كذلك ابن سعد في كتاب الطبقات يريد كثيرا من الآثار كثير من الصحابة والتابعين الذين ترجم لهم، وبعض كتب التفسير أيضا تأتي بالأسانيد في الآثار مثل كتاب الطبري ومثل كتاب النسائي ومثل كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، يريدون الآثار بأسانيدهم إلى أصحابها، وحينئذ لا مشكلة. أما إذا لم يجد الإنسان إسنادا للأثر بالكلية فليبحث عنه في الكتب الأخرى النادرة الوجود مثل العلل لدار قطني ومثل العلل لابن أبي حاتم الرازي ومثل المراسيل لأبي حاتم لابن أبي حاتم ومثل المراسيل لأبي داود، فهذه المراسيل في كثير من الأحيان يقصدون بها آثارا ليست مراسيل بالمصطلح الحديثي، إنما يقصدون بها الآثار. السؤال هنا عن فرق الخوارج الأخرى غير الإباضية، هل بقي لها شيء من الكتب؟ الجواب أن آخر فرق الخوارج غير الإباضية هي الصفرية، وقد درست في القرن الخامس الهجري ولم يبق لها أثر، أما ما قبل ذلك ففرق الخوارج الأخرى مثل الأزارقة ومثل الطريفية أصحاب الوليد بن طريف ومثل عدد من الفرق الأخرى فقد اندرست ولم يبق لها شيء. أما تأثير الاعتقاد في المؤلفات والمناهج فهو واضح جدا وكبير، لذلك فإن الشافعية رحمه الله قال في الأم لا أرد شهادة شاهد من أهل القبلة ولا روايته، يقصد في الشهادات، والرواية في الأخبار ليست في الحديث، إذا قال رأى الهلال أو نحو ذلك، إلا الخطابية فإنهم يستبيحون الكذبة للشهادة لمن وافقهم في نحلتهم. خطابية وحدهم يرد شهادتهم مطلقا. ولا شك أن الجعفرية مذهب الإمامي يشتهر فيه كثير من الكذب والوضع، ولكن ذلك الوضع يكون من قبل الرؤوس الكبار، أما من دونهم فيقدسون تلك الكتب تقديسا كبيرا ولا يستطيعون الجراءة على تغيير أي شيء فيها. أما الخوارج فهم يرون أن الكذب كفر، فلذلك يعتنون بالدقة في النقد، ومع هذا لا تخلو كتبهم أيضا من بعض الضعيف والموضوعات، يعتمدون في كثير من الأحيان على أمور واهية جدا، مثل أهل السنة أيضا، السنة يوجد استدلال بأحاديث واهية جدا لديهم. بالنسبة للسؤال هنا عن مذهب اللبابية والزيدية، يقال إنهما أقرب المذاهب المبتدعة لأهل السنة. الجواب نعم، أن هذا صحيح من الناحية الفقهية لا من الناحية العقدية، ومن الناحية العقدية صحيح إلى حد ما في بعض الجوانب. فمثلا الزيدية لا شك أنهم أقرب الشيعة مطلقا لأهل السنة، فهم يرون أن الصحابة لم يكفروا، لا يكفرون أحدا منهم، وينزهون عائشة رضي الله عنها ما رماها به المنافقون، ويرون صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، لكن يقولون علي أفضل منهم، وتجوز عندهم إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وبالنسبة للإباضية يقتربون من المذهب الحنفي كثيرا في تطبيقاتهم وتقعيدهم، كثير من المسائل يوافقون بعض الأقوال لدى الحنفية. أما الزيدية فكثير من فقههم أيضا قريب من فقه الحنابلة، وبالأخص فقه أئمتهم المتأخرين في اليمن، لأنهم يرجعون إلى الحديث مباشرة، وكل ما وجدوا حديثا أخذوا به، فيكون مذهبهم قريبا من مذهب الحنابلة في التطبيقات. بالنسبة للسؤال عن الإمام الشوكاني، هل هو مجتهد مطلق أو هو مجتهد تابع؟ الجواب أن تأخر زمانه منعه من رتبة الاجتهاد المطلق، لأنه لم يبقى شيء جديد يمكنه أن يقوله في مجال أصول الفقه، كل ما يفعله هو تلفيق بين أقوال من سبقوه. ونظير هذا لدى ما ذكرناه من قبل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، مع البون الشاسع بينهما في الزمان وفي المكان العلمية وفي غير ذلك. فنحن إذا قلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، فكيف بالشوكاني؟ القضية أن الاحتمالات الأصولية التي تحتملها العقول قد انتهت، فمجرد التفريق بينها لا يمكن أن يكون صاحبه مجتهدا مطلقا، لأنه لا بد أن يترجح لديه شيء من كلامه سبقه، تارة بالنظر إلى دليله، وتارة بكثرة القائلين به، وتارة يرجع عن ترجيحه إلى ترجيح الكفة الأخرى وهكذا. ولهذا في الشوكاني رحمه الله أكثر كتبه هي تلخيصات لكتب السابقين، فكتابه في الأصول إرشاد الفحول كما سنذكر إن شاء الله في كتب الأصول هو تلخيص لكتاب البحر المحيط للزركشي، وكتابه في التفسير هو تلخيص لكتاب القرطبي وكتاب السيوط جمعهما فيه در المنثور وتفسير القرطبي، وهكذا في كتبه الأخرى حاول التلخيص دائما والجمع. ولهذا فهو في الأصول تارة يرجح قولا ثم ينسى أنه رجحه في المسألة اللاحقة، يرجح ما يبنى على القول الآخر المرجوح عنده في المسألة السابقة. هذا حصل له في عدد من المواضع في إرشاد المحيط. سؤال هنا عن القول بأن الاجتهاد المطلق ختم بأئمة المذاهب الأربعة، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ جواب أنه غير صحيح، لأنهم جاء بعدهم علي، جاء بعدهم داود الظاهري، وجاء بعدهم محمد بن جرير الطبري، ولا شك أنهما أتيا بأقوال جديدة. لكن المشكلة هنا أن بعض الذين ابتكروا أقوالا في الأصول هم من أتباع المذاهب الذين ما وصلوا في الفقه إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا في الحديث ولا في التفسير، لكنهم ابتكروا في الأصول. وهؤلاء من أمثال أبي بكر الباقلاني في المذهب المالكي، فلا شك أنه مبتكر في الأصول وأتى بأشياء جديدة ليست لدى المالكية من قبل، ومثله الأفري وابن القصار وابن خويزي منداد أتوا بأشياء جديدة غير موجودة لدى المالكية من قبل، وكذلك القرافي في المتأخرين والشاطبي بعده،
هؤلاء يأتوا بأشياء جديدة غير موجودة لدى المالكيين القدماء، لكن لم تكن أهليتهم في العلوم الأخرى تمكنهم من الاجتهاد المطلق، فبقوا داخل المذهب. وكذلك في المذاهب الأخرى، فمثلا القاضي حسين وأبو المعالي الجويني والغزالي والفخر الرازي والآمدي في المذهب الشافعي لا شك أنهم أتوا بأشياء جديدة في الأصول كثيرة، لكن لم تكن مؤهلاتهم في الأمور الأخرى ترتفع بهم إلى الخروج عن المذهب الشافعي. وهكذا فالقضية هنا قضية التخصصات. نعم، اكتمال صعب، والذين حصل لهم الاكتمال إلى المرتبة التي توصل أصحابها إلى الاجتهاد المطلق كانوا في عصور متأخرة ما كانت الاحتمالات فيها باقية. ولهذا لا شك أن عصر ابن تيمية كان في ذلك الوقت نهضة علمية كبيرة جدا، وبالأخص في الشام ومصر، وظهر فيها فطاحلة كبار جدا في علوم مختلفة. وكان هو تتلمذ على عدد منهم فجمع كثيرا من ما لديهم. ففي ذلك الوقت مثلا في الحديث الحافظ المزي لا شك أنه جمع فوعى، وتلاميذته كذلك الهيثمي لا شك أنه من أجمع الناس في الحديث وأبلغهم اطلاعا عليه، وكذلك في الرجال الحافظ الذهبي آية الدنيا في الرجال، ما له مثل في الإسلام في علم الرجال. وبعد هؤلاء تلامذتهم، فمثلا الحافظ زين الدين العراقي في الحديث، وقال هو لقيت عددا من الحفاظ وتركت بعدي حافظين فقط، يقول في آخر عمره لم يقع في الدنيا إلا حافظاني ولدي أبو زرعة، ابنه هو الولي ولي الدين، وأحمد بن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الحافظ، قال لم يقع في الدنيا غير هذين الحافظين. ثم جاء بعد ابن حجر عدد من الحفاظ الذين كانت منزلتهم كبيرة، مثل الديمي ومثل السخاوي ومثل ابن فهد المكي ومثل المحب الطبري ومثل السيوطي، هؤلاء الأعلام حفظوا كل شيء. السيوطي كان حفظه في المتون عجيبا جدا، والديمي كان حفظه كذلك في الحديث عجيب، والسخاوي في الرجال والعلل. سبب انتشار المذهب الحنفي رغم أنه يعتمد على الرأي، هل هو مجرد قيام الحكومات عليه ودعمها له أو له قوة ذاتية في نفس المذهب تقتضي ذلك؟ جواب أن الاعتماد على الرأي أولا هو ما قلنا من قبل، أنه مجرد اصطلاح، وإلا فلا يمكن أن يكون هذا المذهب الكبير الموافق لكثير من الأحاديث الذي أدلته بآلاف الأحاديث الآن مبنيا على الرأي فقط. ولذلك قال أحد المناظرين من الحنفية هو الإمام العيني عندما ناظره أحد علماء مصر فقال له إن أبا حنيفة لم يروي إلا 13 حديثا، فقال هذه مزية لأبي حنيفة ما مثلها مزية، إذا كان أنتج كل هذه المسائل الفقهية الموافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه فمعناه أنه موافق للحديث. عمر بن الخطاب وافق الوحي في مسائل قليلة فكانت مزية عظيمة له، فكيف بأبي حنيفة الذي وافقه في آلاف المسائل؟ قال كل مسألة آلاف المسائل عند الحنفية موافقة للأحاديث الصحيحة، إذا كان هو لا يعرف الأحاديث وإنما أداه عقله إلى موافقة الوحي هذه مزية عظيمة جدا، وإذا كان يعرفها فكيف تقول هذا الكلام؟ فإذن القضية ليست على إطلاقها، الحنفية مذهبهم مثل غيرهم من المذاهب، وأدلتهم لا تخلو عن أن تكون مثل أدلة غيرهم. وإذا رجعت إلى الأحاديث التي عليها مدار الإسلام مثلا 11,000 حديث في الأحكام، وهذه تتوزع على المذاهب، وليس نطيب مذهب منها أكبر من نطيب مذهب. ولهذا فكل مذهب اعتنى أصحابه بجمع أدلته، وقد ذكرنا أن من أحسن كتب التخريج نصب الرأي الحنفي للزيلعي، فهو من أحسن كتب التخريج تخريج الأدلة، مع أن المالكية الذين اشتهروا بحفظ الحديث والدراية به تعبوا تعبا شديدا في جمع أدلتهم، كتبهم ما تصل إلى مستوى الزيلعي. مثلا الكتب الحافظ عبد الحق الإشبيلي الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى، مع تعبه هو حافظ عملاق، كان يحفظ 100,000 حديث بأسانيدها ومتونها يمليها على الناس إملاءً، ومع هذا كتبه ما لها من الذكر في الإسلام ما لكتاب الزيلعي، مع أن كتبه طار بها الناس في الشرق والغرب، تبتت عليها المذاهب كلها، وألف أبو الحسن بن القطان الفاسي كتاب بيان الوهم والإيهام، تتبع به أخطاء عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى. هذا كتاب أيضا من كتب العلل البارزة القوية الذي يعتمد عليه الحافظ بن حجر مثلا فمن دونه. فعلى هذا القضية نسبية دائما. بالنسبة لهذه القضية التي يقال أنهم يردون الحديث بالرأي، هذه القضية أيضا ليست على إطلاقها، ليست كما هي، لا بد أن ينظر الإنسان بتثبت وأن يعرف ما المقصود. حينئذ الحنفية عندهم قواعد عليها كثير من الأدلة المتواترة، هذه القواعد جعلوها أصولا فحاولوا رد الشريعة كلها إليها، لأن هذه القواعد من ثلاثة المكاييف. فإذا وجدوا فرعا شاذا مستثنا يسمونه استحسانا، استثناء من القواعد. ولذلك إذا وجدوا عددا كبيرا من المتواترات في وجه ووجدوا حديثا يخالفه ليس عليه العمل، يتركون العمل بالحديث. وهذا ليس مختصا بهم، بل هذا عند المالكية وعند الحنابلة وعند الشافعية كثير من نظائره. أما ما ذكر في حديث القلتين فالحديث أصلا أنا أقتنع بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أمور. في الحديث مداره على محمد بن إسحاق والوليد بن أبي كثير. محمد بن إسحاق كلام مالك فيه معروف، وكلام غيره أيضا، والوليد بن أبي كثير نباضي خارجي، وكلاهما اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن محمد بن عباد بن جعفر بن الزبير، وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير. ثم كل واحد من هذين اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. ثم إنه بعد ذلك مضطرب في المتن، فإنه فيه إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا، وهذا في سنن الترمذي، وفيه إذا بلغ الماء 100 قلة، وهذا في سنن الدارقطني. وأيضا فإن القلالة غير مقدرة، وبالأخص أنها لم يرد في تقديرها إلا ما ذكره البيهقي أنه أنها من قلال هجرة. وهذا الواقع مداره على المغيرة بن صقلام، والمغيرة بن صقلام ضعيف لدى كل أهل الحديث، فإذا لا اعتبار لهذا التقدير. ثم بعد ذلك فإن الحديث في لفظه أيضا إشكال. الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالثلاث من الأرض وما ينوبه من الدواب من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما معنى لم يحمل؟ لم يحمل الخبث، ما معنى هذه الكلمة؟ إذن الإشكال موجود على كل حال. فلهذا ترك الحنفية له ليس فقط من باب ترك الحديث بالرأي، بل من ناحية الحديثية صحة، ولا ما هي صح، ما هو صحيح. ثانيا من ناحية التقدير، ما في شيء يقدر القلتين هكذا. وحتى لو قلنا إن رواية المغيرة بن صقلاب لو وجدت لها متابعة وشاهد وصححناها فرضا، هذا ما لا يمكن. فقلال هجر متفاوتة الأحجام. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه بها نبق الشجرة السدرة المنتهى، قال فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها كقلال هجر. ونبق السدرة دائما متفاوت الحجم، فكذلك قلال هجر. السؤال هنا كيف نصل إلى الراجح في المذهب الحنبلي عند تعدد الروايات؟ جواب أن هذا هو الذي اشتغل به عدد من الأئمة، ومن أهم ذلك كتاب المرداوي الإنصاف، فهو يحاول أن يجمع الروايات ثم يبين لك ما هو المذهب منها. ولدى المتأخرين كذلك زيادات عليه ومتابعات له، لكن كتاب المرداوي من أهم الكتب في هذا الباب. السؤال عن بعض التوجهات الحديثة في الدراسات التي تعتني بجمع فقه بعض أئمة السلف في مسائل معينة، ويجعلونها بهذا العنوان فقه فلان من الصحابة أو من التابعين أو من أتباعهم. الجواب أن هذه الطريقة ليست جيدة، لأنها ليس معناها أن فلان لا يعرف من الفقه إلا هذه المسائل القليلة التي تكلم فيها أولا، ثم بعد ذلك أن هذه المسائل إذا روي عنه فيها قول فكثير من المسائل أيضا يروى عنه فيها أكثر من قولين، فكثير من الصحابة لهم روايات متعددة في المسألة الواحدة، وكذلك من التابعين وأتباعهم. فلا يمكن أن يقال فقه فلان من الناس ويجمع مثلا فقه إبراهيم النخعي أو فقه سعيد بن المسيب أو فقه سعيد بن جبير أو نحو ذلك، فهذا ليسوا أصحاب المذاهب أصلا، لأننا ذكرنا من قبل أن المذاهب معناها طرق للتعامل مع النصوص، وأن النصوص الشرعية يبحث فيها من جهتين، جهة الورود وجهة الدلالة، وأن الصحابة والتابعين لم يحتاجوا إلى البحث في الجهتين، وإنما احتاج إلى ذلك أتباع التابعين. فلم تبدأ المذاهب إلا في 8 أتباع التابعين، لأنهم الذين احتاجوا إلى البحث في الجهتين معا، جهة الورود لأنهم لم يدركوا الصحابة المعدلين بتعديل الله ولم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، وجهة الدلالة لأنهم تغيرت الدلالات اللغوية في زمانهم وتغير الواقع الذي أنزل فيه الوحي عن الواقع الذي يعيشونه. السؤال عن أن هذا العمل قد يسهله على الباحث للاطلاع على آراء الصحابة والتابعين، هل ذلك صحيح؟
الجواب نعم، إذا كان ذلك في كتب الآثار، إذا كان ذلك في جمع كتب الآثار التي تجمع أقوال عدد من الناس حتى تغطي مساحة كبيرة من الفقه، أما إذا كان لمجرد أقوال فلان من الناس ونريد أن نجعل له مذهبا كاملا فنبوب له من أبواب الفقه، باب الطهارة وما روي عن سعيد فيه وباب الصلاة وباب الزكاة وهكذا، فهذا غير صحيح، فما لهم الاجتهادات التي تغطي هذه المساحة، بل إن كثيرا منهم قد يكون المروي عنه في كثير من الكتب الفقهية الكبيرة مسألة أو مسألتان أو نحو ذلك، فهذا حيف عليهم وظلم لهم. ولذلك فإن الذين يشتغلون بهذا النوع من الدراسات سيأخذون عن من هب ودب ويولدون المسائل ويبحثون عن المتردية والنطيحة وما أكل السبع حتى يرقعوا الأبواب الفقهية. السؤال الثاني عن أن بعض المغرضين إذا نظروا في الفقه فوجدوا الخلافات كثيرة والردود واسعة، هذا راد وهذا مردود عليه، زعموا ذلك تناقضا في الشرع أو أن ذلك يؤدي إلى حيرة وتردد. والجواب أن هؤلاء المغرضين لا شك أنهم يوجدون وأنهم يفتونون، يسلط الله عليهم ذلك ويفتنهم به، أما من سواهم فإن هذا مما يزيد تصديقهم وإيمانهم، لأن الله سبحانه وتعالى وسع على الناس وهو عالم بما تؤول إليه الأمور كلها، ومع هذا لم يضع لهم قانونا من مواد مرقمة جاهزة ليعملوا عقولهم وليلا تتحجر الأفكار عند مستوى مستويات التطور البشري لا تتعداه، بل الفقه لا بد أن يكون متحررا وأن يكون متجددا في كل عصر، وكل طائفة تفهم من النصوص ما يناسب بيئتها وواقعها، وقد نرجح الآن قولا من الأقوال بناء على واقعنا ثم يتغير الواقع فنرجح خلافه، ولا مانع من ذلك بمقتضى الأدلة وبمقتضى إعمالها وإعمال العقول فيها والتدبر، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا ما أرشد الله إليه في تدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولا شك أن هذا النوع قد حصل بعض منه في العصور السابقة، فمثلا في أيام الزمخشري يقول إذا سألوا عن مذهبي لم أبوح به وأكتمه كتمانه لي أحزم، فإن حنفيا كنت قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا كنت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا كنت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا كنت قالوا بأنني بغيض حلولي كريه مجسم وأخرني، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا ومذ أفلح الجحال وأيقنت أنني أنا الميم والأيام وأفلح وأعلم. وكذلك حصل في من بعدهم كثير من الاستشكالات في مثل هذا النوع في تضارب الأقوال، حتى إن بعض الماجنين يقول أباح العراقي النبيذ وشربه، وقال حرامان المدامة والسكر، وقال الحجازي الشرابان واحد، فحلت لنا من بين قوليهما الخمر. فهنا تلفيق سيء جدا، يقول أبو حنيفة يقول النبيذ مباح مطلقا، ومالك يقول النبيذ مثل الخمر، فيقول فحلت لنا من بين قوليهما الخمر، بالتلفيق هذا مثل الخمر وهذا مباح. بالنسبة لقضية شبهة التحير أو التردد بين المذاهب تكاثرة الضباء على خراش فيما يدري خراش ما يصيده، من الذين حصلت في زمانهم من العلماء عبد الوهاب الشعراني، وقد ألف كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة، قال هذا كتاب لا خلاف فيه في الفقه، لا خلاف فيه، يذكر المسائل التي لا خلاف فيها تقريبا في الفقه يجمع مطبوع طبعتين، طبعا مع سفر السعادة محمد بن يعقوب الفيروزابادي على هامشه طبعا مستقلة، يجمع فيه مسائل الفقهية التي لا خلاف فيها، ويقصد لا خلاف فيها بين جمهور أهل السنة فقط، لا يقصد الإجماعيات. جيد الكتاب، لكن كثير من أدلته حديث كثير منها ما يتعلق بقوة تربية الشيعة. جواب أن قوة تربيته من ما هي راجعة إلى أنهم يقنعون الشخص منذ بداية التحاقه بالمرجعية المطلقة والتسليم المطلق، وهذا منطلق من أسوة الأئمة عندهم، فلذلك يسلم لهم في كل شيء ولا يعمل عقله، فما لديهم إلا التقليد المطلق، فالإنسان يعطى مفتاحا ويقال له هذا مفتاح غرفتك في الجنة فاعمل ما شئت، وحينئذ لا شك أنه سيطيع ويتصرف على هذا الأساس. فهذه التربية فيها الطاعة المطلقة لكن لا تسمى تربية قويمة ولا صحيحة أبدا، لأنهم يجعلون الإنسان كالدابة المروضة مثل عزكم الله الحمار الذي يتعود على مربضه يحمل الأثقال حتى يأتي بهذا المكان الذي تعود عليه، فهكذا تربيته. أما بالنسبة لرجوع بعضهم إلى مذهب السنة فهذا كثير، قل ما تقع مناظرة إلا رجع بعضهم، وقد دون بعض المناظرات الكبرى في تاريخهم مثل كتب بعضها في كتاب خطوط عريضة، رأيت الكتابة خطوط عريضة في المذهب الاثنى عشرية، في مذهب الاثنى عشرية حب الدين الخطيب، ذكر فيه رجوع كثير منهم في التاريخ وهم إلى الآن يرجعون. نعم نفس الشيء بالنسبة للصوفية، تربيتهم أيضا قريبة من تربية الشيعة فيما يتعلق بالاستسلام المطلق، يقولون المديد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، فهذا يجعلهم لديهم طاعة مطلقة عمياء، وهذه لا يقال تربية صحيحة. نعم هي فيها طاعة وانتظام لكنها ليست تربية صحيحة، إنها تجعل الإنسان عبدا لغير الله، مع أن أصل مذهبهم تحرر من عبودية الأغيار لعبودية الله، لكنهم أخطأوا في تربيتهم فذهبوا إلى خلاف ما يخططون له. وهذا المقصود به هنا المنحرف من الصوفية فقط، وليس معناها أن كل من انتسب إلى التصوف واشتغل بالتربية الروحية يكون كذلك، لا بل هذا غير صحيح، هذا حاصل لدى بعض الناس فقط في وهمه وتصوره لكنه غير صحيح. فلذلك هذه التربية خاطئة التي تجعل الأشخاص يقدسون وتجعل الإنسان مستسلما الاستسلام مطلقا لبشر مثله، ليس معصوما وليس لديه خصائص تميزه، وهذه تجعل منهم محدة قوية فيما يتعلق بالتماسك جمع الكلمة، لكن لا تجعل منهم رجالا يستطيعون المواجهة. ولذلك فهذا النوع فيه خطورة أخرى. نعم لا شك أن من القواعد المسلمة أن القيادة إذا كانت آسرة فإن الجندية كلها ستكون على قلبها، الرعية على قلب الأمير، وألف ثعلب يقودها أسد خير من ألف أسد إن لم تقل، لكن مع ذلك إذا كانت القيادة الآسرة لا تدع مجالا لمنافستها ولا تربي على من يخلفها فيمكن أن تأخذ هي تضيع البقية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى الكتب المقارنة التي تقارن المذاهب وتجمعها، وهذه في الغالب تنطلق من مذهب واحد ثم تقارن به المذاهب الأخرى مع الاستدلال